وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء 21 من جمادى الآخرة للعام 37 بعد 144. عن عمر أيضا رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام.
أكثر أكثر سبق أن قرأناه في المجلس الأخير شرح الأربعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد تكلمنا في آخر مجلس شرحنا فيه الأربعين النووية عن طرف من هذا الحديث، ووصلنا إلى الإيمان بالملائكة لما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الأركان الستة. والإيمان بالملائكة وأن تؤمن بوجودهم، أنهم ليسوا رموزا للخير كما قال الفلاسفة، وليسوا إناثا، بل تعتقد أنهم من مخلوقات الله خلقهم على صفة معينة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في قوله: خلقت الملائكة من نور، ومن النور مخلوقات خلقت من النور، وأن من صفاتهم أنهم يعبدون الله لا يعصونه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم. وأن تؤمن بما جاء من أعمالهم التي كلفوا بها مما جاء ذكره في الكتاب والسنة، وأن تؤمن بمن سمي منهم في الكتاب والسنة نحو جبريل وميكائيل عليهم السلام، وملك الموت اسمه ملك الموت، ليس من أسمائه عزرائيل، عزرائيل هذا جاء في الإسرائيليات ولا يصح يسمى ملك الموت بعزرائيل، وخازن النار ورضوان خازن الجنة إلى آخر ما جاء من أسماء بعض الملائكة في الكتاب والسنة. طيب، وأما الإيمان بالكتب أن تؤمن بأن الكتب كلها منزلة من عند الله وأنها كلام الله عز وجل ليست مخلوقة، ويدخل في ذلك أن تؤمن بالرسالات التي أرسل بها الرسل والأنبياء، وإن كانت حرفت بعد ذلك فتؤمن بها دون تحريف. تؤمن بالتوراة وبالإنجيل ولكن لا تقر التحريف الذي كتبه الأحبار والرهبان بأيديهم، وأن تؤمن أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل هذه الرسالات السابقة، وأنه لا يجوز لأحد أن يتعبد بالتوراة ولا بالإنجيل وإن تعبد بهما قبل التحريف. وأن من تعبد بالإنجيل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممن يعني لم آه يعني تبلغ الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معذور حتى تبلغه الرسالة. نعم. فكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى المسيح عليه السلام 6 قرون تقريبا. وهناك ما يسمى بالفترة، زمن الفترة، والذي فترة فيه الوحي عن النزول هذه الفترة، وأهل الفترة لو حكمهم وليس هذا موطن بين ذلك. وكذلك أن تؤمن بالرسل جميعا كما أمنت بكتبهم، لا نفرق بين أحد من الرسل، أي في الإيمان. أما في التفضيل فبعضهم أفضل من بعض، فأفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم بعد ذلك هم الأربعة من أولي العزم، نعم، نوح وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام. وأن تؤمن أن الرسل بشر ليسوا آلهة وليسوا ملائكة، وأنهم مكلفون بتبليغ الرسالة، وأنهم معصومون في باب التبليغ، لا يخطئون في التبليغ. طيب. والإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بكل ما يكون بعد الموت فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه والسؤال والحساب، وما يتعلق بيوم القيامة وما يأتي قبله من أهوال أشراط الساعة، وما يتعلق بما يكون في العرض وفي الموقف وموقف الحساب من الميزان ومن نصب الموازين، وأن الميزان له كفتان على ما جاءت به النصوص. وتؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب منه المؤمنون ويزاد عنه أهل البدع، وأن تؤمن بالشفاعة بكل أنواعها وبالمرور على الصراط إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذا كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فمن أنكر شيئا من هذا فيكون إنكاره كفرا، إلا أن يكون متأولا، وهذا يقدر بقدره. نحن المعتزلة الذين تأولوا البعض بعض هذه الأشياء. وآخر الأركان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تعلم أن مقادير كل شيء من عند الله عز وجل، وأنه سبحانه قد أوجدها في سابق علمه. فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بالعلم الشامل المحيط لكل شيء، وبكتابة هذا العلم في اللوح المحفوظ، وبأن الله مشيئته مهيمنة على كل المشيئات، وأن تؤمن بأن الله قد خلق هذه المشيئات الأخرى وخلق الأعمال الصابرة عنها، وهي ما يسمى بأعمال العباد. وهذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر أو بالقدر. طيب. أما قوله بعد ذلك، بعد أركان الإيمان، أنه سأله قال فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أعلى مراتب الدين، أعلى مراتب اليقين. أما قوله تعالى فأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هنا والموت، هذا أمر آخر. فالإحسان أن تحسن عبادتك لله، وأن تراقب الله في كل أعمالك وأقوالك، حتى كأن الله، حتى كأنك ترى الله. وأنت تعتقد أن الله يراك بلا شك. فإذا بلغت هذه المرتبة فأنت بلغت مرتبة الإحسان التي هي أعلى المراتب، وهذه ليست خاصة بفئة دون فئة كما يقول أهل البدع، فيعتبرون أن هذه المرتبة لا يبلغ إلى الخواص من مشايخهم الذين اتخذوهم آلهة وعظموهم تعظيما في غلو. نعم. ويعتبرون أنه من بلغ يعني مرتبة الولاية التي تقارن الإحسان أنه قد سقطت عنه التكاليف، خلاص لا يصلي ولا يصوم، خلاص لا يحتاج لهذا، هذه زندقة ومروق من الدين بلا شك، ليس إحسان. ثم قوله بعد ذلك فأخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لا يعلم متى الساعة، هذا يعني أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب إلا بما علمه الله. والله قد اختص نفسه بعلم الساعة، لم يخبر بها أحدا، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل، ولكنه سبحانه قد جعل لها أمارات أي علامات تعرف بها أو يعني يعرف قربها بظهور هذه العلامات، ولذلك قال له جبريل بعد ذلك فأخبرني عن أماراتها، فذكر له أمارات منها، لم يذكر كل الأمارات ذكر بعضها، فقال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. مذكور عندكم في الشرح ما معنى قول أن تلد الأمة ربتها، اقرأ أحسن.
في قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، فتكون الأم مسودة والبنت سيدة لها، وهذا من العجائب. وذكر له معنيين، المعنى الأول أنه يكثر التسري بالجواري وهن الإماء، فتلد الجارية بنتا من سيدها فتكون البنت حرة تبعا لأبيها، والأم جارية لأبيها، والبنت سيدة لأمها، وإن كانت البنت سببا لأجل أمها فكأنها في مقام سيدة المتفضلة حيث أعتقدها.
نعم، هذا المعنى الأول لقوله تلد الأمة ربتها، ولما يشتري الرجل أي السيد جارية فهي من الرقيق أمة، فهذه الأمة تلد له بنتا، وهذه البنت التي ولدت هي حرة ليست أمة، فتصير البنت لأنها حرة سيدة لأمها لأنها أمة. نعم، هذا في زمن الرقيق الذي يعني لا نعرف وجودا له الآن إلا أن يعود الجهاد مرة أخرى في سبيل الله، وطبعا الذي يفعله الدواعش هذا لا علاقة له بالإمام، هذا الدواعش خوارج لا يعني إنما يعبثون بالدين. نعم، طيب يقول المعنى الثاني.
والمعنى الثاني
وكما قال فإنها في مقام السيدة المتفضلة حيث أعتقدها، أنه لما تولد هذا البنت تولد هذه البنت، فهذه البنت تكون سببا لعتق أمها تبعا لها، فبهذا تكون السيادة لها عليها.
والمعنى الثاني أن المراد بذلك كثرة العقوق في آخر الزمان، حتى كأن البنت سيدة لأمها لأن تتكبر عليها وتعقها. وكلا الأمرين وقع والله أعلم.
نعم، وهذه الصورة الثانية موجودة في زماننا، رأيناها تجد البنت تكلم أمها كأن أمها خادمة عندها. نعم. هذا من العقوق بلا شك، نعوذ بالله من ذلك. أما قوله ترى الحفاة، الحفاة يجمع حاف، والذي يمشي حافيا غير منتعل. العراة جمع عاري، أي إذا لا شيء يواري جسده من الثياب. هذا وصف لحال العرب قديما، فيؤول حالهم إلى الغنى بعد ذلك. هم الرعاة الذين كان يرعون الشاء، رعاء الشاء من الأعراب وغيرهم، فحالهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حفاة عراة، لا شيء عندهم إلى الراعي. ثم بعد ذلك صار حالهم بعد ذلك كما نرى، فصاروا يمتلكون المباني العالية الشاهقة، ويمتلكون السيارات الفخمة، ويمتلكون المصانع والأسلحة بأحدث أنواعها. هذا من أمارات الساعة، وهذا من دلائل النبوة. فمن دلائل النبوة أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثم يقع كما أخبر. فهذا حدث في الزمن القريب كما نرى من حال العرب الآن في جزيرة العرب بما فيها من دول، صاروا الآن كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. هناك فوائد تستفاد من الحديث تراجعناها إن شاء الله في الشرح، نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح الأربعين النووية، وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء 21 من جمادى الآخرة للعام 37 بعد 144. عن عمر أيضا رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام.
أكثر أكثر سبقا قرأناه في المجلس الأخير شرح الأربعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد تكلمنا في آخر مجلس شرحنا فيه الأربعين النووية عن طرف من هذا الحديث، ووصلنا إلى الإيمان بالملائكة لما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، إلى آخر الأركان الستة. والإيمان بالملائكة وأن تؤمن بوجودهم، أنهم ليسوا رموزا للخير كما قال الفلاسفة، وليسوا إناثا، بل تعتقد أنهم من مخلوقات الله خلقهم على صفة معينة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في قوله: خلقت الملائكة من نور، ومن النور المخلوقات خلقت من النور، وأن من صفاتهم أنهم يعبدون الله لا يعصونه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم. ونعم، وأن تؤمن بما جاء من أعمالهم التي كلفوا بها مما جاء ذكره في الكتاب والسنة، وأن تؤمن بمن سمي منهم في الكتاب والسنة نحو جبريل وميكائيل عليهم السلام، وملك الموت اسمه ملك الموت، ليس من أسمائه عزرائيل، عزرائيل هذا جاء في الإسرائيليات ولا يصح، يسمى ملك الموت وعزرائيل، وخازن النار ورضوان خازن الجنة إلى آخر ما جاء من أسماء بعض الملائكة في الكتاب والسنة. طيب، وأما الإيمان بالكتب، أن تؤمن بأن الكتب كلها منزلة من عند الله وأنها كلام الله عز وجل ليست مخلوقة، ويدخل في ذلك أن تؤمن بالرسالات التي أرسل بها الرسل والأنبياء وإن كانت حرفت بعد ذلك، فتؤمن بها دون تحريف، تؤمن بالتوراة وبالإنجيل ولكن لا تقر التحريف الذي كتبه الأحبار والرهبان بأيديهم، وأن تؤمن أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل هذه الرسالات السابقة، وأنه لا يجوز لأحد أن يتعبد بالتوراة ولا بالإنجيل وإن تعبد بهما قبل التحريف. وأما من تعبد بالإنجيل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو وكان ممن يعني لم يعني تبلغه الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معذور حتى تبلغه الرسالة. فكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى المسيح عليه السلام 6 قرون تقريبا. وهناك ما يسمى بالفترة، زمن الفترة، والذي فطر فيه الوحي عن النزول هذه الفترة، وأهل الفترة له حكمهم وليس هذا موطن بين ذلك. وكذلك أن تؤمن بالرسل جميعا كما أمنت بكتبهم، لا نفرق بين أحد من الرسل، أي في الإيمان، أما في التفضيل فبعضهم أفضل من بعض. فأفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم بعد ذلك هم الأربعة من أولي العزم، نعم، نوح وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام. أن تؤمن أن الرسل بشر ليسوا آلهة وليسوا ملائكة، وأنهم مكلفون بتبليغ الرسالة، وأنهم معصومون في باب التبليغ، لا يخطئون في التبليغ. طيب، والإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بكل ما يكون بعد الموت فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه والسؤال والحساب، وما يتعلق بيوم القيامة وما يأتي قبله من أهوال أشراط الساعة، وما يتعلق بما يكون في العرض وفي الموقف وموقف الحساب من الميزان ومن نصب الموازين، وأن الميزان له كفتان على ما جاءت به النصوص، وتؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب منه المؤمنون ويزاد عنه أهل البدع، وأن تؤمن بالشفاعة بكل أنواعها وبالمرور على الصراط إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذا كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فمن أنكر شيئا من هذا فيكون إنكاره كفرا إلا أن يكون متأولا، وهذا يقدر بقدره. نحو المعتزلة الذين تأولوا البعض بعض هذه الأشياء. وآخر الأركان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تعلم أن مقادير كل شيء من عند الله عز وجل، وأنه سبحانه قد أوجدها في سابق علمه. فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بالعلم الشامل المحيط لكل شيء، وبكتابة هذا العلم في اللوح المحفوظ، وبأن الله مشيئته مهيمنة على كل المشيئات، وأن تؤمن بأن الله قد خلق هذه المشيئات الأخرى وخلق الأعمال الصابرة عنها، وهي ما يسمى بأعمال العباد. هذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر أو بالقدر. أما قوله بعد ذلك، بعد أركان الإيمان، أنه سأله قال فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أعلى مراتب الدين، أعلى مراتب اليقين. أما قوله تعالى فأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هنا والموت، هذا أمر آخر. فالإحسان أن تحسن عبادتك لله، وأن تراقب الله في كل أعمالك وأقوالك، حتى كأن الله، حتى كأنك ترى الله. وأنت تعتقد أن الله يراك بلا شك. فإذا بلغت هذه المرتبة فأنت قد بلغت مرتبة الإحسان التي هي أعلى المراتب، وهذه ليست خاصة بفئة دون فئة كما يقول أهل البدع، فيعتبرون أن هذه المرتبة لا يبلغ إلى الخواص من مشايخهم الذين اتخذوهم آلهة وعظموهم تعظيما في غلو. ويعتبرون أنه من بلغ يعني مرتبة الولاية التي تقارن الإحسان أنه قد سقطت عنه التكاليف، خلاص لا يصلي ولا يصوم، خلاص لا يحتاج لهذا. هذه زندقة ومروق من الدين بلا شك، ليس إحسان. ثم قوله بعد ذلك فأخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لا يعلم متى الساعة. هذا يعني أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب إلا بما علمه الله. والله قد اختص نفسي بعلم الساعة، لم يخبر بها أحدا، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل، ولكنه سبحانه قد جعل لها أمارات، أي علامات تعرف بها أو يعني يعرف قربها بظهور هذه العلامات. ولذلك قال له جبريل بعد ذلك فأخبرني عن أماراتها، فذكر له أمارات منها، لم يذكر كل الأمارات وذكر بعضها. فقال أن تلد الأمة ربتها، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. مذكور عندكم في الشرح ما معنى قول أن تلد الأمة ربتها، اقرأ أحسن.
في قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، فتكون الأم مسودة والبنت سيدة لها. وهذا من العجائب، وذكر له معنيين، المعنى الأول أنه يكثر التسري بالحق الجواري وهن الإماء، فتلد الجارية بنتا من سيدها، فتكون البنت حرة تبعا لأبيها، والأم جارية لأبيها، والبنت سيدة لأمها، وإن كانت البنت سببا لعتق أمها فكأنها في مقام سيدة المتفضلة حيث أعتقتها.
نعم، هذا المعنى الأول لقوله تلد الأمم الأمة ربتها، ولما يشتري الرجل أي السيد جارية فهي من الرقيق أما فهذه الأمة تلد له بنتا، وهذه البنت التي ولدت هي حرة ليست أمة، فتصير البنت لأنها حرة سيدة لأمها لأنها أمة. هذا في زمن الرقيق الذي يعني لا نعرف وجودا له الآن إلا أن يعود الجهاد مرة أخرى في سبيل الله. وطبعا الذي يفعل الدواعش هذا لا علاقة له بالإمام، هذا الدواعش خوارج لا. يعني إنما يعبثون بالدين. نعم. طيب يقول المعنى الثاني.
والمعنى الثاني
وكما قال فإن في مقام السيدة المتفضلة حيث أعتقدها أنه لما تولد هذا البنت تولد هذه البنت، فهذه البنت تكون سببا لعتق أمها تبعا لها، فبهذا تكون السيادة لها عليها.
والمعنى الثاني أن المراد بذلك كثرة العقوق في آخر الزمان، حتى كأن البنت سيدة لأمها، لأن تتكبر عليها وتعقها. وكلا الأمرين وقع والله أعلم.
نعم، وهذه الصورة الثانية موجودة في زماننا، رأيناها تجد البنت تكلم أمها كأن أمها خادمة عندها. نعم، هذا من العقوق بلا شك، نعوذ بالله من ذلك. أما قوله ترى الحفاة يجمع حاف والذي يمشي حافيا غير منتعل، العرى جمع عاري أي لا شيء يواري جسده من الثياب، هذا وصف لحال العرب قديما، فيؤول حالهم إلى الغنى بعد ذلك، هم الرعاة الذين كانوا يرعون رعاء الشاء من الأعراب وغيرهم، فحالهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حفاة عراة لا شيء عندهم إلى الراعي، ثم بعد ذلك صار حالهم بعد ذلك كما نرى، فصاروا يمتلكون المباني العالية الشاهقة، ويمتلكون السيارات الفخمة، ويمتلكون المصانع والأسلحة بأحدث أنواعها. هذا من أمارات الساعة، وهذا من دلائل النبوة. فمن دلائل النبوة أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثم يقع كما أخبر، فهذا حدث في الزمن القريب كما نرى من حال العرب الآن في جزيرة العرب بما فيها من دول، صاروا الآن كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. هناك فوائد تستفاد من الحديث تراجعناها إن شاء الله في الشرح، نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.